الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشركين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في وجوب القصد لأنه هل هو واجب في نفسه أم واجب بعد اختيار الزوج؟ فإذا بدأ بالقسم يجب عليه العدل في القسم لا أصل القسم في نفسه. تعرضنا للقائلين بوجوب القسم في نفسه لأدلتهم وقلنا يمكن استفادة ذلك من جملة من الروايات، من جملة الروايات الواردة في هذا المجال ما ورد في طائفة من الروايات من أنه إذا تزوج الإنسان زوجة جديدة فيخصها بسبع من الليال إذا كانت بكرا أو بثلاث، وإذا كانت ثيبا فبثلاث من الليال. فيستفاد من هذه الروايات أنه أصل القسم واجب. هذه الروايات فأوردها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب القسم ومفاد هذه الروايات يعني محل الاستشهاد بها تارة بلحاظ حال الزوجة الجديدة وأخرى بلحاظ حال الزوجات القديمة. أما بلحاظ حال الزوجة الجديدة فإنصافا الروايات على طائفتين، طائفة لسانها الوجوب ظاهرة في الوجوب، يعني ظاهرة هذه الروايات يجب عليها أن يخصها أن يجعل لها قسما خاصا. في الباب الثاني من أسرح الروايات في ذلك الحديث الخامس من الباب الثاني رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفرداً بحسب هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن السبيد عن محمد بن أبي حمزة الظاهر أنه ابن أبي حمزة الثمالي ثقة جليل، بل محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم. الحضرمي هنا لا نعرف بالضبط، عندنا جمله من الاشخاص من حضرموت والسلام، منهم ابي بكر الحضرمي ابو بكر الحضرمي واخوه علقمه ابن محمد الحضرمي صاحب الدعاء المعروف، هما اخوان ابو بكر وعلقمه اخوان صاحب الدعاء المعروف بعد زياره عشره دعاء علقمه معروف بدعاء. وكذلك من الحضرميين المعروفين مناسب أن يكون في هذه الطبقة زرعة ابن محمد الحضرمي الذي يكثر النقل عن سماع بس على كيف ما كان. فالآن تشخيصه صعب من هو هذا الحضرمي. عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و این کانت طیبن فتلافه فلیبت امرو فلیبت یجب البیتوت، یعنی به لحاظ زوجت الجدید یجب علیه هادشه و هادا معناه ان القسم فی نفسی واجبون. اذا لم یکن فی نفسی واجبون اذا بات عند القدیمه یجب هم یبیت عند هادی، لیکن هادا مطلقه فلیبت. فصیغة هادا تعبیر الوجوب فلیبت عندها سبعا و ان كانت طيبا فثلاثه. لكن هذه الروايه روايه محمد بن مسلم ورسلت الينا من طريق اخر. الحديث الاول من الباب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه منفردا باسناده عن ابن ابي عمير، سنده الى ابن ابي عمير صحيح. و قلنا از صدور اذا ابتدع به اسم شخص لیسه معنا اخده من کتابی، هذه طریقه شیخ توسی قدس الله عنه، از صدور لیسه کذلك. فرق بین مشیخت توسیسی و مشیخت صدوق شرح نامفصل. لکن فی بعض المجالات الشواهد تشیر الى انه اخذه من کتابه، مثلا هنا لما ابتدع به اسم ابن ابي عمر و فی نفس کتاب الفقیه فی بعض المواضع قول جاء ذلك فی نوادر ابن ابي عمر، شرحنا اشهر کتاب ابن ابي عمر نوادره و کان فی ستت اجزاء فی مجال آخر شرحنا بعد المجال هست. على این الظاهر انه من کتاب النوادر لابن ابي عمر و هو کتاب مشهور عن غير واحد عن محمد بن مسلم، هنا كان موجود عن الحضرمي عن محمد بن مسلم، هنا عن غير واحد. عندهم مصطلح انه اذا قال الراوي خصوصا مثل ابن ابي عمر عن غير واحد يعني السند مسلم. قال قلت له الحديث مضمر لم يذكر اسم الامام، لكن في تلك الروايه عن ابي جعفر سلام الله عليه الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخرى أله أن يفضلها، هنا التعبير أله، هنا كان التعبير فليبت عندها، و أله أن يفضلها معناها أنه الأمر بيده، يعني خلاف المشهور يدل تدل الرواية على خلاف ذاك المضمون. قال نعم إن كانت ذكرا فسبعة أيام إن كانت ثيبا فثلاثة أيام، إلا أن نقول ان التعبير بالله باعتبار ان الزمان اكثر من المرأة العاديه، يعني بالنسبه للمرأة القديمه لكل اربع ليال ليله له بهذه النقطه، الا انصافا ظاهر الروايه في عدم الوجود. من جمله الروايات التي يستشم منها ايضا الوجوب الحديث الثالث من الباب رواه الشيخ الكليني رحمه الله انا علي ابن ابراهيم الثقة الجليل عن أبيه إبراهيم هاشم ثقة الجليل عن ابن أبي عمر عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر قال يقيم عندها سبعة أيام، يقيم ولو فعل مضارع، لكن المعروف على ألسنة الأصوليين أن الجملة الفعلية الاستقبالية في مقام الإنشاء تدل على الوجوب، هذا هو المعروف بينهم. به تعبیر صاحب الکفایه دلالت و حال الوجود اظهر من دلالت صيغه افعال. بعدنا کلامون هل هذا اصلا صحیح ام لا و تحلیله فی بحث الاصول مجال است. علی کیف مکان خلاف المشهور صاحب المستند الشيخ النراوي رحمه الله و بعض من تاخر عنده و الى انه يدل على الاستحباب للوجود لكنه غير مشهور، و صحیح انه هو ما عليه المشهور من الدلاله على الوجود و التفصيل في مجال آخر. ما بلي في رواية أخرى الحديث السابع من الباب روى الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا عن صفوان عن ابن مسكان، عفوا عن حسين سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد تقدم الكلام فيه أنه هو العطار ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث تقدم صدر الحديث قال قلت لا الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا فليفضل، قال فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال، ثم بلي حين يدخل بها ثلاث ليال. فيستفاد من هذه الروايات المباركة وجوب القسم. هذه طائفة من الروايات بالنسبة إلى الجديدة لسانها لسان الوجوب، وهذا يدل على فتوى المشهور. و هنا طائف اخرى من الروايات بالنسبة للجديد لسان و لسان الاختيار ليس لسان الالزام، مثلا الحديث لمحمد المسلم قرأناه حديث آخر رواه الشيخ الطوسي قدس الله سره الحديث السادس من الباب منفردا عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمر عن حماد وهو حماد بن عثمان تقدم الكلام في مرارا عن الحلبي وهو عبيد الله بن علي الحلبي الحديث صحيح أن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام، الأشهر هي سبع مثلاً على ين فله التعبير الموجود فله صراحة. هذه طائفة ثانية، ففيما نحن فيه طائفتان، طائفة ظاهرة في الوجوب فليبت فليفضلها يقيم عنده وهي أكثر إنصافا و واضح دلالتان و سنده، و طائف ظاهرتون فی الاختیار فلهو ایسا تعبیر، و هادا اقل حدیثا من ذلك فيمكن حملها على مسأله، یعنی بیان العدد لا بالنسبه الى اصل الوجود. هذا كله بالنسبه الى الجديده. و اما بالنسبه الى القديمه تمسك الاصحاب غالبا بهذه الطائفه. يستفاد من بعض هذه الروايات ايضا وجوب القسم للقديمه، هذا محل الشاهد. الحديث الرابع من المقام، الان لا نجد له بديلا، الحديث الرابع من المقام ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله عن الحسين بن محمد الأشعري أستاذه الثقة الجليل جدا، عن معلم بن محمد البصري فيها غمز وكلام وتضعيف، سبق أن شرحنا حاله سابقا مو تفصيلا إجمالا طبعا، وحاصله أنه إما هو ضعيف وإما لا أقل مجهول، لم يرد فيه توفيق على أقل تقدير. و سابقا الاستاذ ثانی وثبه به کتاب کامل زیارت، اخیرا خب عدل حدود ثلاث سنوات قبل وفاتی عدل عن هذا الرأی، فبقی على الحال السابقه في معلل بن محمد. على این معلل بن محمد البصری یقال من خط الغلو یقال ضعیفان الاخر. عن الحسن ابن علی، الحسن ابن علی في هذه الطبقه غالبا يراد به الوشا، و كثير هذه الروايات روايات حسين بن محمد عن معلم بن محمد عن الوشا. فسابقا قلنا سابقا الوشا من اجلاء الاصحاب جدا، من اجلاء الطائفه، من اجلاء اصحابنا الكوفيين، ومن من يروي كتب الاصحاب تراث الاصحاب معروف. هاي القضيه المعروفه عن ركت 900 شيخ او 600 شيخ في هذا المسجد، مسجد الكوفه مراد، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد، هو القائل هو هذا الحسن بن علي الوشا رحمه الله. على أي حال سبق أن شرحنا أن الحديث على مبنى المشهد بلحاظ معلل بن محمد البصري، ولكن الأخبارين بعد ظهورهم على الساحة العلمية حاولوا تصحيح الحديث باعتبار أن معلل بن محمد طريق، يعني هذا طريق للشيخ الكليني إلى تراث الوشا، ليس من كتاب معلل بن محمد طريق. وشرحنا هذا المطلب سابقا على مجال لا يسأل عادة الكلام، لا بأس إجمالا بشرح منا سبب. على أين عن الحسن بن علي وهو الوشا، عن أبان وهو أبان بن عثمان الكوفي من أجلاء الأصحاب من المؤلفين من المكثرين، رجل رابية عند إنصافا تراث كبير جدا لأصحابنا رحمهم الله. سابقا أشرنا أن هذا المسكين تاركا رمیه به انهو کیسانیون، اخرى رمیه به انهو فتحیون، ثالثتا رمیه به انهو واقفیون، رجل بریان من کل ذلك من اجلاء الطائفه، لا ليس کیسانیا. کان فی کتاب الکشی فی نسخه کان من القادسیه، اشتباها عفوا ناووسی مو صحفت العباره صار کان من الناووسیه قادسیه، فتصوروا انه ناووسیون، بعضهم تصور انه فتحیون، نسب الیه مذاهب فاسده كله لا اساس له، هو من اجلاء الطائفه و اصلا لا ينتسب الى شيء من هذه المذاهب الفاسده. انا ابان، ابان ابن عثمان، انا عبد الرحمن ابن ابي عبد الله رضوان الله عليه من اجلاء اصحابنا البصريين من اهل البصر. سابقا ما اشرنا الى ان ابان رحمه الله اصله کوفیون، تجارت او الی البصره، فکان یتجر الی البصره، فلذا من خصائص ابان که روایت ان شاء الله اذا تلاحظوا یروی لنا تراث الکوفیین و البصریین، خصائصی لسفره الکثیر البصر روا عن جماع کثیر من اصحابنا البصریین. اما روایه تاریخا کدا واضحه، فقط یه اشکال به معلل محمد الا لیسه من الناحیه السندی علی مبنى القدماء یمکن قبول. انا ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج اخرى كم يجعل للتي يدخل بها، قال ثلاثه ايام. خب ثم يقسم، هنا محل الشاهد، هنا ثم يقسم، استدل بهذا التعبير جمله من اصحابنا بان القسم واجب، يعني ثلاثه ايام يبقى عند الجديده، ثم يجب عليه مراعاه القسم على القديمه، فلكل واحدة يجعل ليلة من الأربعة، فيستفاد في هذا التعبير وجوب القسم ثم يقسم. طبعا تعلمون حسب القاعدة فقهاء الذين قالوا بأن الغسل ليس واجب قالوا الرواية ليست ناظرة إلى هذا المعنى إلى وجوب الغسل، ناظرة إلى كم يجعل الجديد، ليست ناظرة إلى أصل وجوب الغسل. لكن سبب أن شرحنا إنصافا بالنظر وبالتأمل في بإصطلاح مجموع الشواهد يستفاد من هذا التعبير أيضا وجوب الغسل، تقدم التقريب صادرا. هذه أدلة القائلين بوجوب الغسل. في قبال ذلك ذهب جملة من أصحابنا نسب ابتداء إلى الشيخ المبسوط الشيخ التوسي، ثم فيما بعد جملة من أصحابنا كالمرحوم بإصطلاح صاحب الشرايع وغيره أمال إليه في الجواهر، ومن المعاصرين مثل السيد الأستاذ رحمه الله سيد الخوي في منهاج الصالحين ذهبوا إلى أن القاسم في نفسه ليس واجبا، وبتعبير صاحب الجواهر الواجب هو العادل، فإذا بات عند زوجتين يجب عليه أن يبيت عند البقية بنفس النسب. ولذا إذا فرضنا مثلا عند زوجتين لم عند إحداهما تركهما مع الله ذلك، لكن إذا بات عند إحداهما يجب عليه أن يبيت عند الأخرى، أما إذا تركهما شهرا ليس عليه شيء، ليس واجبا، هل عدل واجب لا أن القسم واجب. ولذا إذا كانت له زوج واحدة لا يجب أن يجعل لها ليلة من الليالي الأربع، بل مستحب مستحب لكن ليس واجبا. على إن هذا رأي القائلين بأن القسم في نفسه غير واجب. هذا الرأي استدل له بوجوه، ابتداء بظاهر الآية المباركة تؤوي إليك من تشاء، خطاب لرسول الله في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب فيها جملة من أحكام النساء منها هذا الحكم، تؤوي إليك من تشاء وترجي من تشاء. الآية بحسب سورة لا تكونني الذاكرة الآية 51 من سورة الأحزاب والحجرات صاحبي شوف في أحزاب سورة الأحزاب شو سبعيش على أين في هذه آية المباركة يخاطب النبي صلوات الله وسلامه عليه تؤوي الإيواء، خب معلوم الإسكان، و الإرجاء يعني التأخير، ترجي من تشاء منهن و تؤوي إليك، ترجي إرجاء بمعنى التأخير، مرجع به هذا المعنى يعني تؤخر و تؤوي و تسكن إليك من تشاء. يبدو أن الأمر بيد رسول الله بإمكانه أن يقدم يؤخر، فله الأمر في ذلك. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا في تفسير آية المباركة قول آخر بأن الآية ناظرة إلى مطلق النساء لا خصوص أزواجه، يعني لك أن تتزوج امرأة لك أن تتركها لا تأخذها، صار واضح. فترجي من تشاء منهن من النساء مو من الزوجات، و تؤوي إليك من تشاء، فمراد من تشاء من النساء امرأة عادية انسان، لرسول الله أن يتزوجها، لرسول الله أن لا يتزوجها. لكن انصافا هذا المعنى بعيد، لأنه مباشرة قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ومن ابتغيت ممن عزل مو بالنسبة إلى النساء عامة، مراد بالنسبة إلى زوجاتي. فانصافا بقرين الذيل الآية المباركة الخطاب يراد بها خصوص الزوجات لا مطلقا، هذا بلحاظ الآية المباركة. أما بلحاظ السيرة العملية لرسول الله فمعروف أن رسول الله ترك نسائه، رأى من بعض نسائه ما رأى فتركهن أجمع لمدة في شهر، يعني شهر لا يوم واحد، فتركهن. خب حينئذ يبدو الأمر بيد رسول الله بإمكانه أن يترك جميع النساء، تركهن. وإلا إذا فرضنا أن امرأة معينة أو اثنتين منها فعلت في العمل غير صحيح، خب الرسول الله يتركهن وأنه يصرف جميع نسائه وبقية النساء مطيعات، ليس العاصمة لرسول الله، فكيف يتركهن شهرا؟ هل آية؟ خب دليل بخواد بشتر. والإنصاف كما أجاب غير واحد إنصافا ولو روي عن رسول الله إنه قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني في فيما املك وما لا املك، فيما تملك وما لا املك. قلت عن الناس عند العامة هكذا، عندنا شكل آخر تقدم الكلام فيه. لكن انصافا كما جاء في كتب الأصحاب، نحن ذكرنا أن كثير من فقهائنا تعرضوا لبحث خصائص النبي في كتاب النكاح بمناسبته من كتاب المفسود فإلى ما بعد الشرائع وغيره، في كتاب النكاح في أول كتاب النكاح تعرضوا لخصائص النبي، ولو جملة من الخصائص لا رأس الله بالنكاح مثل صلاة الليل، صلاة الليل واجبة عليه، تعرضوا ما منهم في كتب السنة هم كذلك مثل المغني وغيره في كتاب النكاح في أوائل بحث النكاح تعرضوا لخصائص النبي. ذهب جملة كثيرة من فقهاء السنة بالنسبة إلى الشيعة أيضا أن هذا من خصائص النبي، هذا لا يتعدى إلى الأمة، من خصائصه أنه ترجي إليك من تشاء منهن وتؤوي من تشاء، هذا باختيار رسول الله، لم يثبت أن هذا الحكم خاص لجميع الرجال. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم بين النساء، كما أنه من خصائصه له تسع، هذا كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذا إثبات هذا الحكم الشرعي بهذين الوجهين، أولا الآية المباركة ثم سيرة رسول الله العملية في غاية الصعوبة، لأن احتمال الاختصاص برسول الله فيها وارد جدا، وصرح بذلك جملة من فقهاء السنة من الشيعة فأن هذا من جملة خصائص رسول الله كوجوب صلاة الليل عليه كأكثر أكثر من أربع نساء حد حلية أكثر إلى آخره، معروف خصائص النبي ذكر على كيف ما كان. فالإنصاف أن الاستدلال بهذين الأمرين مشكل جدا. نعم كالقول السابق استدلوا بطائفة من الروايات، أشهر هذه الطائفة من الروايات روايات أوردها صاحب الوسائل في أبواب النفقات وفي الجزء الرابع عشر، هذا أبواب النفقات في الجزء الخامس عشر من طبعة المرحوم الشيخ الرباني رحمه الله، لكن في الجزء الرابع عشر في مقدمات النكاح أيضا موجود. وقرأنا طائف من هذه الروايات بعنوان ما حق المرأة على الزوج، توجد طائف من الروايات أشرحنا في محل هذا البحث أن هذه الروايات رواها العامة والخاصة، تقدم الكلام في لحظة هذا. مثلا في جملة الروايات بلي هكذا التعبير، أبواب النفقات الباب الأول الحديث الثالث، روى الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها، قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جاهلت غفر لها، هذا تعبير موجود. طبعا هذه الرواية رواها الشيخ الكليني الحديث الخامس بسنده الصحيح عن إسحاق بن عمار أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان وهو صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار السيرفي رحمه الله جميعا، السند صحيح علائي كلهم من أجل الطائف. قال قلت لأبي عبد الله من ناحية المصر هم شرحنا مرارا بعد كرارا كتاب صفوان، الرواية أصلها من كتاب صفوان، هذه هذا إسناد الكليني إلى كتاب صفوان أبو علي العشر محمد بن عبد الجبار، مكرر هذا الإسناد عشرات الروايات، هذا السند مكرر بينه أبو علي و أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، كله من كتاب صفوان، والكتاب مشهور والمؤلف جليل والطريق صحيح والحديث صحيح لا إشكاله. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا، لا بأس بالمقارنة بين المثنين، الذي إذا فعله كان محسنا في رواية صدوق لم تكن موجودة هذه الزيادة، إذا تقارنوا بين المثنين تجدون فرقا ما أن رواية واحد. قال يشبعها، هناك كان يشبع بطنها، يشبعها و يكسوها، هناك كان يكسو جثتها، و ان جهلت غفر لها، صار واضح. و كذلك روايتون روايتو عمرو بن جبير العرزمی شرحناها سابقا لا حاجة الى تكرار، المرأة سألت عن حق الزوج على المرأة ثم قالت ما حقها عليه، قال يكسوها من العاري يعني تعري بس و يطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، هذه الرواية سندا ضعيفة. على أن رواية أخرى أيضا في سندها إشكال عن يونس بن عبد الرحمن الحديث الثامن، قال زوجني أبو عبد الله جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال أحسن إليها، قلت ما الإحسان إليها؟ قال أشبع بطنها واكسو جثتها واغفر ذنبها، الى اخره تمسكوا بهذه الروايات على انه القسم ليس حقا واجبا الا كان الامام يقول يبيت عندها ليلة من الليالي الاربع ان جملة حقوقها ان يبيت عندها ليلة من الليالي. طبعا هذه الروايات بعد تمر في متنها يمكن ان يقال ان المفاد مفاد هذه الروايات عنوان الاحسان احسن اليها امساك بمعروف تصريح باحسان تعبير بالاحسان موجود و هذا غير مسألة الواجب الأصلي. الواجب الأصلي عبارة أصول عن المبيت مثلا عندها حق القسم. على عين في بعضها التعبير موجود بالإحسان فقد أحسن إليها، فالإحسان يشمل المستحب أيضا. ما يمكن أن يقال مع قطع النظر عن هذا الوجه، يمكن أن يقال أن نظر هذه الرواية أصولا إلى أمور واجبة على الزوج حتى لو فرضنا أنها في الوجوب وهذا الإحسان واجب، أمور واجبة على الزوج غير ما يتعلق بالزوجية، غير ما كان من لوازم الزوجية. تأملوا في المطلب. نحن قلنا أن المرأة حينما تقول زوجتك نفسي تنشئ ألقة زوجية، فألقة الزوجية لها خب لوازم عرفية، من أظهرها وأوضحها أن يعيش معها، يبيت معها، يكون معها في بيت واحد وفي الجماع مثلا. هذا آثار، هذه الآثار لأصل الزوجية. فلما يسأل عن حق المرأة ظاهرا السؤال يكون عن غير ما هو داخل في مفاد الزوجية. تأملوا في النقطة، يعني شيء غير مفاد الزوجية وإلا ما كان من لوازم الزوجية لا يحتاج للسؤال. مسألة المبيت معها وأن اصطلاح باللغة الفارسية هم بستری، هذا من اصلا معنى زوجیه، اصلا معنى زوجیه عبارة عن هذا الشيء، ان يراجعها المضاجعة حتى الجماع، لان الواجب كما اشار ناطر روایت اشاره المضاجعة هم بستری به اصطلاح مو نفس الجماع. الان في العرف حتى الجماع يلاحظ من لوازم زوجیه، فكيف بالمضاجعة؟ فإذا سئل عن حق المرأة على زوجها این شيء ما وراء الزوجیه، ما وراء حقیقت زوجیه، الا ما كان من لوازم زوجیه عرفه، خب لا يحتاج الى سؤال. فلذا اجاب الامام انه يجب عليه نفقته، مثلا كسوته، اطعامه، و مثلا البشاشه في وجهه، اذا صدر منها عمل قبيح يغفر لها، ان جهلت صدر منها عمل جهال، عمل الجهال ما يناسب من شأن الجهال فيغفر لها. لعل المراد بحسب الظاهر هذا المعنى من الروايات. وقد ذكرنا سابقا شبيه هذا البحث، هناك رواية معروفة في كتب أصحابنا، روايات أصحابنا، بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية. هذه الرواية رواها العامة في كتبهم عن أبي هريرة عن رسول الله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، مكان الولاية جعلوا شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة والصوم والحج والزكاة، يعني في الأربع موافقون لنا. في خصوص الولاية جعلوا مكان الولاية شهادة أن لا إله إلا الله. لكن الإنسان حينما يتأمل يجد أن الصحيح هو ما رواه الأصحاب، أما شهادة لا إله إلا الله نفس الإسلام، مو بني الإسلام عليه، يعني بشيء يتحقق الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم هذا الإسلام يبنى على دائم، إذا الإنسان أتى بهذه الدائم يبقى في الإسلام ولا يخرج من الإسلام. فالشهادة أن لا إله إلا الله كما جاء في رواية العامة هذا ليس مما يبنى عليه الإسلام، هذه حقيقة الإسلام. فرق بين التعبيرين، بين أن يقول بني الإسلام على شيء، يعني الإسلام إذا تحقق يبنى على هذه الأمور، وأكو شيء يتحقق به الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله يتحقق به الإسلام ويبنى عليه الإسلام، بخلاف الصلاة. الإنسان إذا ترك الصلاة عمدا، ترك الزكاة عمدا، قد يؤدي إلى الكفر، يخرج من الإسلام. هذا ما بني عليه الإسلام، وكذلك البداية. ونحن نتصور طبعا ينبغي أن يعرف أن في جملة من كتب أصحابنا الشيعة المتأخرين، في كتاب الاثنى عشرية للحور وغيره، نقلوا هذه الرواية، لكن مصادر السنة شهادة أن لا إله إلا الله في كتب أصحابنا المتأخرين موجودة، لكنه غير صحيح. الصحيح عند قدماء أصحابنا بني الإسلام على خمس: الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، وهذا هو المناسب للاعتبار. أنا أتصور نظير ذاك البحث فيما نحن فيه، ما حق المرأة على زوجها، یعنی غیر ما تقتضیه زوجیه، ما تقتضیه زوجیه خب مفاد زوجیه لا یحتاج الى سؤال. ولذا احسنتم، ولذا وقع السؤال. قال الامام نعم الحدود انه اذا كنا اربع لكل واحد ليله، اذا كنا اقل اربع ليل له او ليلتين له والباقي للنساء.
السؤال معقول
يعني السؤال عن حق العلاقات الزوجيه، لا سؤال هنا ليس عن هذه النكته، سؤال هنا عن حق المراه على الزوج غير ما يتعلق باصل الزوجيه. ولذا في روايات اخرى سؤال موجود عن هذا الذي من حقيقه الزوجيه انه كم يكون، قال ليله من الليالي الاربع. في هذه الطائفة من الروايات في تصورنا أن السؤال عبائي يبتنى على الزوجية فرع للزوجية لا ما هو دخيل في حقيقة الزوجية. ولذا في تصورنا إنصافا هذه الطائفة من الروايات أيضا التمسك بها للقول غير المشهور في غاية الصعوبة والإشكال. صاحب الوسائل جواهر قدس الله سره مصر على هذا الرأي، هذا الرأي الذي خلاف المشهور. وبعد أن يذكر هذه الروايات بالخصوص، هو أهم دليل عنده هذه الروايات، ثم يقول لا إن حق غير الزوجية، حالا چون آخر وقت بذاریم بقیهش خارج دارم، حالا بذاریم بقیه در رأیشون بگم. ثم قال صاحب الجواهر طبعا بعد أن نقل قولا ثالثا فصار الآن قولين، قول بوجوب القسم هو المشهور، قول بعدم الوجوب وهو غير المشهور اختاره في الجواهر، وقول بالتفصيل وجوب القسم إذا كانت متعددة، إذا كانت واحدة فلا يجب نسبة إلى جملة من الأصحاب. على أي حال ولكن القول يقول صاحب الوسائل جواهر، بقية العبارات يمكن مراجعة الإخوة ليس في اسمه. ثم قال صاحب الجواهر قدس سره ولكن القول بوجوب القسمة ابتداء ولو في المتعددات، يعني الذي أيضا ذهب إليه جملة أخرى من أصحابنا، التي هي محل اجتماع القولين، مراده بالقولين قول يجب مطلقا ولو واحد، وقول لا في خصوص التعدد مع ما عرفته فيه من عدم الدليل الواضح فضلا أن يكون بحيث يعارض ما سمعت سمي خالف هذا ناقشنا. على أين القول بوجوب القسمة يستلزم أحكاما عديدة يصعب التزامها بل لعلها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشعر وطريقتهم، كعدم جواز الاشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلا برضا صاحبة الليلة. يعني إذا قلنا الليلة من الليالي الأربع للمرأة، معنى ذلك ليس له أن يعمل في الليل شيئا آخر إلا برضاها لأن الليل كله لها. ثم كرر هذا الكلام في ذيل كلامه مرة أخرى، بلي مرة أخرى بعد عشرة أسطر، فإن ذلك يقضي بالتزام أحكام كثيرة يصعب قيام الدليل عليها، بل ربما كان بعضها مخالفا للمعلوم من السيرة بل وللمقطوع به من الشعر. خب انسان لا يشدد في المطلب لا درجه، خب مشهور فقهاشی التزموا بذلك قالوا وجوب القسمه، لازم ان المشهور التزم بما هو مقطوعا خلاف الشرع، بل ربما كان بعضها مخالفا للمعلوم من السيره بل وللمقطوع به من الشرع كما لا يخفى على من اعطى النظر حقه في جميع لوازم هذا القول، خصوصا مع ملاحظه كونه حقا لها على وجه يكون الأصل فيه القضاء مع الفوات، يعني إذا ليلة ما بات عندها يقضيها يجب عليه القضاء ولو لعذرين إلا ما خرج للدليل يقتضي سقوطه كما سيأتي في حال السفر، بل هو مناف للنصوص السابقة التي كادت تكون متواترة. يبدو الشيخ حفظ رحمه الله يحصل له التواتر باسم المقدار من الرواية اللي قرأناها لكم في حصر حق الزوجة على الزوج في غيره بخلافه على ما ذكرنا. هذا الكلام كلام الأخير له تحقيق لطيف له، هذا الكلام خلاصته يقول نحن لا نقول أن القسم واجب، نقول العدل واجب، فرق بينهما. إذا بات عند زوجة يجب عليه أن يبيت عند الأخرى، لا أن القسم من البدء واجب من الابتداء واجب، الواجب في حقه العدل بين النساء مو القسم بين النساء. فإذا فرضنا ترك الكل لا يجب عليه شيء. هذا التفصيل، هذا الكلام الذي أفاده في ذيل كلامه نكتة ظريفة في عبارته. ولذلك لا يجب لها مع الاتحاد، فإنه ليس حقا لها، بل عفوا بخلاف القول على ما ذكرنا، فإنه ليس حقا لها من حيث كونها زوجته. ولذلك لا يجب لها مع الاتحاد، لا يجب القسم، بل ولا مع التعدد مع عدم القسم. عند أربعة من النساء لكن تركهن بالأجمع لا بس، وإنما يجب عليه العدل في القسم، لا أصل القسم واجبون، العدل واجبون، وعدم الجور فيها إن أرادها، ولم يكن حقا لها، لكن ليس حقا للمرأة، أو كان ولكن كان من حيث عدم العدل في القسم، فلا ينافي تلك النصوص المراد بها حصر حقوق الزوجة من حيث الزوجية. فتأمل جيدا فإنه دقيق النافع لا بس، لكن ليس كلش نافع. ألين كيف ما كان، ما أفاده رحمه الله أنه يستلزم الالتزام بهذا الرأي. مثلا لا يجوز الإنسان يطالع في الليل، لأن الليل حق للمرأة إلا أن يستأذن المرأة إلى آخره، وهذا مخالف للسير قطعا. ظاهرا نكتتان هنا غفل عنهما صاحب الجواهر ما احترامنا له. النكتة الأولى، وأن البحث على شرف الانتهاء اليوم بعد آخر يوم، أنا أجمع أن الإخوة هلا الدقيقة إن شاء الله دقيقتين. النكتة الأولى، مرادنا من القسم في الليل مو أنه من أول الليل يكون معها يغاجع إلى آخر الصباح، مراد بها المفهوم العرفي سبق أن شرحنا المستفاد من الآيات المباركة أن النهار للمعاش، ولذا ذهب كثير من فقهاء السنة وجعلنا النهار معاشا، يعني النهار ليس من القسم، النهار للرجل والليل للسكن وللراحة ولاستراحة الإنسان. فكأنما اليوم يعني 24 ساعة شبان روز يقسم قسمين، قسم من حق الرجل يفعل في أفعاله، وقسم لراحته. هذا القسم الذي يختار لراحته حسب شؤونه ووظائفه، إذا كانت عند زوجه لابد أن يكون ليلة من الليالي الأربع لها، هذا مفادنا بذلك. ليس المراد بذلك من أول غروب الشمس لا ويأخذ حقه إلى طلوع الفجر وإلى طلوع الشمس، لا يعقل هذا المعنى أصلا. لم ما أظن أن القائلين بالمشهور ذهوا، يعني في الليل عادة ماذا يريد يصنع الإنسان؟ إذا عند عمل، عند استجار، عند مطالعة، ثم عند نوم، عند راحة، الراحة تكون من حق هذه الزوجة، هذا مراد بالليل. ليس المراد بالليل من أول الليل، مراد بالمفهوم العرفي في ليلة من الليالي مثلا خمس ساعات عند عمل خارج البيت. بعض النبات رسول الله كان يتأخر إلى ساعتين ثلاث ساعات بعد المغرب، وبعض النبات لا مباشرة بعد صلاة العشاء، شيء طبيعي في حياة الإنسان. يعني حق الليل أصولا في جانب الراحة وفي جانب الاستراحة، إذا أراد الراحة والاستراحة والنوم يكون لامرأة من كل أربع ليال، هذا مرادهم بذلك. ولعل صاحب المسائل قدس الله سره صاحب الجواهر فهم أنه لا الليل مستوعبا من أول إلى آخره. هاي نكتة. نكتة ثانية، هذه النكتة مهمة، وهي أنه هذا النكتة دقيقة وكان ينبغي له أن يتعرض، هو لم يتعرض قبله. وخلاصة هذا الكلام شرحنا سابقا، هل هذا حكم شرعي صرف؟ تأملوا أنه يبيت ليلة من الليل الأول، أم حكم تكليفي وفيه ذمة أيضا، يعني إذا لم يبت عندها يقضيها، أم فيه تكليف و ذمة و عينون؟ يعني اذا فرضنا مثلا عند زوج واحده، نفرض مثلا امس ليلة الاربعاء مثلا بات عندها، ليلة الاربعاء حقا، ثم ليلة الخميس و الجمعة و السبت لا، ليلة الاحد اصلا ملك لها مثل باب الزكاة، بحيث ليس له ان يجعل هذه الليلة عملا اخر ابدا. يعني اولا له تكليف بالبيتوتة ما، ثم إضافاته عليه القضاء، ثالثة نفس هذه الليلة يتتعين لهذه المرأة. تأملتم؟ نحن شرحنا هذه الأمور في باب الزكاة، في باب الزكاة هم ثلاثة أقوال بين السنة والشيعة، قول بأنه تكليف، قول بأنه تكليف وذمة، قول بأنه تكليف وذمة وعينه. يعني إذا عند أربعين شات واحدة ملكم للفقراء بعد حلول الحول عليه، هذا معنى تعلق الزكاة بعين المال. نفس هذا الكلام يأتي فيما نحن فيه. تأمل. يعني إذا عند أربع زوجات أفرض مثلا أمس كان عند زوجة، هل ليلة لزوجة ثانية معينة، ليلة أخرى للزوجة ثالثة، ليلة هل هذا إذا إشكال صاحب الجواهر رحمه الله مبني على هذه النقطة. تصور صاحب الجواهر رحمه الله أن الليل أينًا بأينه يكون حقا للمرأة، ونحن لو كنا في مقام الاستظهار، لو كنا نحن وظاهر الأحد حكمه ليس إلا في باب الزكاة ذهب جملة من العامة وبعض الخاصة، السيد الميلاني في تغييراته في الزكاة ما أظنه أفتى، لكن حاول أن يثبت ويناقش في كل الأدلة لأنه مجرد حكم ويترتب عليه آثار مهمة، حكم صرف. لكن بما أنه في رواياتنا يجوز لها أن تهب ليلتها، يجوز لها أن تهب ليلتها، معناها حق ذمة، لأن الحكم الصرف غير قابل للإسقاط، ليس لها أن تسقط الحكم الإلهي. فبضميمة تلك الروايات وبالسنة القطعية لرسول الله، لأن السودة ذهبت ليلتها لعائشة مسلما هذا في سيرة الرسول كما شرحناه سابقا، فحينئذ بملاحظة ذاك حق يتعلق بالذمة، وأما العين فلا. فليس مفاد ذلك أن الليل من أول هذه الليلة بعد بأرسلات ليلة أخرى من أوله إلى آخره حق لهذه المرأة بعينه متعلق لهذه، لا ليس الأمر كذلك. إذا أراد الراحة والاستراحة والمبيت بما هو المتعارف عرفا ومختلف في الحضارات والمجتمعات، حينئذ لابد أن يكون مع هذه المرأة أو مع المرأة الثانية والثالثة. فلذا الإنصاف ما أفاده في الجواهر أنه يقتضي التزام بأحكام بعيدة جدا من مثله، بعيد وغريب، الصحيح ما عليه المشهور وهو الظاهر من مجموع الروايات والآيات المباركة، وحاصله وجوب جعل ليلة لها، نعم إلا إذا صار عند سفر أو كذا وسيأتي الكلام فيه، أو إضافات ذلك فيقضي إذا كان ولو كان لعذر وسيأتي الكلام فيه، كيف ما كان ليلة واحدة من الليالي الأربع لكل امرأة ولو كانت واحدة. وصلى الله على محمد وآله.